بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، تقدم معنا نوعان من أنواع التوريث. أولهما توريث كما تقدم معنا عن طريق التحديد والانضباط، والثاني عن طريق التقدير والاحتياط. وفي النوعين كما تقدم معنا الفروض مقدرة على حسب ما هو منصوص في الشريعة المطهرة، لكن أحيانا يكون من يرثها بينا ثابتا، وأحيانا كما تقدم معنا يمكن أن يكون واحدا أو أكثر حوله جهالة، يمكن أن يكون حيا أو ميتا، يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى كما تقدم معنا في المفقود وفي الخنثى وفي الحمل وفي الذين عمي موتهم بحرق أو غرق أو غير ذلك. وما عدا هؤلاء تقدم معنا الورثة واضحون ظاهرون. وأما في هؤلاء فتقدم معنا يوجد لبس حولهم، إما في عددهم إما في صفتهم. عندنا الآن هنا نوع آخر من أنواع الإرث. التوريث فيه أعني مقدار التوريث اجتهادي ليس منصوصا عليه. تقدم معنا هناك كل ما تقدم معنا من التوريث، يعني المفروض عندما سنورث سنعطيه النصيب المقدر، وهكذا الخنثى عندما سنقدره ذكرا سنعطيه النصيب المقدر، عندما سنقدره أنثى سنعطيه النصيب المقدر، وهكذا الحمل. أما هنا لا يوجد نصيب مقدر مطلقا. عندنا ورث معروفون لكن ليس لهم نصيب مقدر، فهل نورثهم أم لا؟ يدخل تحت هذا مبحثان هما آخر الفرائض. الأول الرد، والثاني مبحث توريث ذوي الأرحام. ينتهي الفرائض عندنا، وعليه يصبح معنا توريث عن طريق تحديد والانضباط، ورث واضحون وانصباؤهم واضحة ثابتة، توريث عن طريق التقدير والاحتياط، الورثة مشكوك فيهم إما في عددهم أو في صفتهم، في حياتهم في موتهم، في ذكورتهم أنوثتهم كما تقدم معنا، لكن الأنصباء محددة. عندنا هنا الورثة محددون ثابتون أمامنا معروفون، لكن كم يستحقون وهل نورثهم أو لا؟ هذا كما قلت يدخل فيه مبحثان، الرد وهو الذي سنبدأ به، وتوريث ذوي الأرحام. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذان المبحثان لا يتصور وجودهما في حالتين. الحالة الأولى إن كان في الورثة عصبة ليس هناك رد ولا توريث لذوي الأرحام. إن كان في المسألة عصبة، لأنه تقدم معنا أن العصبة يحرز كل المال عند الانفراد ويأخذ الباقي من أصحاب الفروض إذا وجد معه أصحاب فروض، فمتى ما وجد عاصب لا يوجد رد ولا توريث لذوي الأرحام، واضح. والحالة الثانية لا يتصور فيها رد ولا يوجد أبدا ولا توريث لذوي الأرحام إذا استغرقت الفروض التركة. الفروض استغرقت التركة، فماتت عن زوج وأخت شقيقة، هنا الآن ما بقي شيء. لو عندنا بعد ذلك ورث من ذوي الأرحام، لو قدرنا غير من غير أصحاب الفروض، ما بقي الآن يرد عليه شيء، واضح هذا. الفروض استغرقت التركة. في هاتين الحالتين كما قلت لا يوجد توريث لذوي الأرحام ولا يوجد رد على الورثة الذين يرثون نوعا محددا ثم بقي شيء من التركة، ما بقي شيء. إذن إن وجد عاقد فلا رد ولا توريث لذوي الأرحام، إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد ولا توريث لذوي الأرحام. إذا لم يوجد عاقد إذا نقول، وإذا لم يوجد عاقد ولم تستغرق الفروض التركة يأتي معنا هذان المبحثان، الرد ومبحث توريث ذوي الأرحام. نبدأ بالرد. الرد معناه في اللغة الرجع، رجع والصرف والتحول، كما في لسان العرب مادة ردة في الجزء الرابع صفحة 250 و100، لسان العرب لابن منظور قال رده عن وجهه يرده ردا ومردا وتردادا، صرفه وحوله، صرفه وحوله. الرد إذن بمعنى الرجع والصرف والتحول، وقد استعمل الله هذا المعنى في كتابه كما استعمله نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه، قال الله جل وعلا في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير. لو يردونكم، الرد هنا بمعنى التحويل، يحولونكم بمعنى الصرف، يصرفونكم عن دينكم. وقال الله جل وعلا في نفس السورة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتقدم معنا في مواعظ الجمعة أن كل من دعا إلى التعايش السلمي فدعوته خيالية وضلالية، أولا لا حقيقة لها، وقلت ما دام على وجه الأرض كافر يريد أن يضل المؤمن، وما دام على وجه الأرض مؤمن يريد أن يهدي هذا الكافر، والهداية إما بالطرق السلمية والتي هي أحسن، وإلا يدخلهم الجنة بالسلاسل، وإذا أبوا فأنزلنا الحديث كما قال الله أنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. فلا يمكن، لا يمكن أن يحصل تعايش سلمي كما قلت إلا في إحدى حالتين، إذا اهتدى الكفار أو ضل الأبرار فقط، إذا صرنا مثلهم خلاص، وإذا صاروا مثلنا انتهت المعركة. أما كفار ومؤمنون ثم تعايش سلمي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في المقابلة التي عملوها مع الشيخ ابن باز في فتياه الأخيرة الإخوة هناك قال لهم، يقول هو يعني عندما قال له الفتية هذه غلط وفيها نظر ومحل تأمل ولا تجوز ولا كذا، فهو يعلم يقول أنا أرد الناس يصلون ويستريحون، يتعلمون ويستريحون، فهذا هذا خيال، هذا ليس بحقيقة. يعني قال أردت من الصلح الناس يأمنون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، يصلون وهم في راحة، يتعلمون هم في راحة، سبحان الله العظيم، مع اليهود هم في راحة. ثم جاء عليهم من هو أخبث من اليهود، يعني من هو أخبث من اليهود، دخل تحت رعاية اليهود وحمايتهم وتعهد بضربهم من أجل أن يوضع على هذا الكرسي. لكن انظر يعني لسوء التقدير، فتيا يقول مبناها هذا ما هو؟ الناس قالوا يصلون يستريحون، لا إله إلا الله، يعني تعيش الحياة. إذا هناك مؤمن وكافر كيف سيصبح يصلون ويستريحون؟
هي كانت في الأصل الهدنة تعقد بيننا وبينهم لا لنصلي ونستريح، لنجمع أنفسنا ثم بعد ذلك نوقفهم عند حدهم. هذا هو، يعني نحن في حالة ضعف صار معنا شيء من الصلح لا لنصلي ونستريح، لأجل أن نستعيد قوتنا. فإذا أعدنا القوة نبذنا إليهم عهدهم على سواء، وحكم الله بيننا وبينهم بالسيف الذي جعله في هذه الحياة. أنت لا لأجل أن نصلي ونستريح ونأكل ونستريح ونقضي حاجة ونستريح. هذا كما قلت مضيعة وعدم تقدير للحياة التي عند المؤمنين وعند الكافرين. لا إله إلا الله. الشاهد هنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا يقوله رب العالمين الذي خلق عباده وهو بهم عليم. قل ما دام هناك كافر سيبذل ما في وسعه من إضلالك وإخراجك من دينك. ونحن نقول الآن لا تعيش السن، هذا هو أمنية العالم في هذه الأيام. وضعوا بعد ذلك أعظم منظمة قرنصة إرهاب واعتداء وسطو، وهي هيئة الأمم الملحدة، والتي يشرف عليها الآن الرأس الكبير الولايات الملحدة الأمريكية، وإن كان معها 4 أعضاء، لكن هي في الحقيقة كما يقال لها حصة الأساس من هذه المنظمة. هذه أعظم منظمة قرنصة واختصار وسطو واعتداء وجدت على ظهر الأرض منذ أن قامت الدنيا إلى هذه الأيام، تحت أيضا شعار السلام العالمي لا إله إلا الله.
إخوتي الكرام، وهذه المنظمة اللعينة وهي هيئة الأمم الملحدة كما قلت هي أسوأ منظمة عرفتها البشرية في تاريخ الحياة. يقول في وصفها شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصدري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين في الجزء الأول صفحة 5، يقول: ولم تقنع الدول المحاربة بإثارة هذا النوع من الموت على العالم في السلم بعد الحرب. ويريد بالموت الحصار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية الذي ضرب على بلاد المسلمين، ليأكل هذا الحصار الناس بالأنياب الصامتة من الجوع والعري. يقول: بل ابتدعوا نوعا آخر أدهى وأمر، وهو أنهم أسسوا مجمعا مسمى بهيئة الأمم، دعوا إليها مندوبين من كل دولة صغيرة وكبيرة ليحكموا فيها على من يشاءون من الأمم بما يشاءون ظلما وعدوانا، ويقسم وبال الظلم والعدوان بين مجموع الهيئة، حتى جعلوا من حق هذه الهيئة وفي وسعها أن تنزع بلادا من أهلها وتمنحها قوما غيرهم من غير حرب، ولكن كزكاة الظفر للحرب العالمية الثانية المنتهية. وإن لم تكن صلة هذه الحرب بتلك البلاد ولا بأهلها، كما ترى هذه الحالة في فلسطين التي تمنحها هيئة الأمم مشردي اليهود لينشئوا فيها دولة، حتى إن أمريكا وروسيا الحليفتين ضد الألمان في الحرب وضد العرب بعد الحرب والجارتين من ورائهما في هيئة الأمم كثيرا من الدول الصغيرة، لو اتفقتا على إنشاء دولة يهودية في ألمانيا أو في اليابان كان له شيء من المناسبة والمعقولية. لكن أرى تلك الدول الصغيرة التي انحازت إلى جانب الكبيرتين الظالمتين في مسألة فلسطين أحق إلى التعيير والتشهير من أمريكا وروسيا، وأحمق منها بنقة في موقفها المؤيد لخصوم الدول العربية الظالمين. وهبنق كان يضرب به المثل في الحمق وهو يزيد بن ثروان. انظروا بعض أخباره في أخبار الحمق والمغفلين للإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهكذا في عيون الأخبار لابن قتيبة في الجزء الثاني صفحة 45. ومن أخباره الطريفة في الحماقة أنه أضل بعيرا فبدأ ينادي: من وجده فهو له. فقالوا: فماذا تستفيد إذن؟ قال: أما علمتم أن للوجدان حلاوة؟ يا يعني إذا وجد بعيره وإن لم يأخذه فقد حصل حلاوة وجدانه. وهكذا الأمم العربية في هذه الأيام أحمق منها بنقة كما يقول الشيخ الإسلام، والعلم عند الله جل وعلا.
رحمة الله على من كان يقول لقد كان لا إله إلا الله هذا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما. لقد كان هذا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما، يعني عقباء كانت تعتدي على بعضها، لكن الآن قوانين أنظمة وبروتوكولات معينة. ظلم منظم، ظلم لكن منظم. لا إله وهذا إلا الله، هذا أشنع من الظلم الفوضوي، يعني الظلم الفوضوي يعني بإمكانك أن ترده عنه. لذلك من جملة كلامه قال أنت الآن تقصد أن نزيل العداوة عندما يكونون يستخدمون بها، تقصد أن بيننا وبين اليهود وأن نطبع العلاقات بيننا وبينهم وأن نمحو كل شيء يمس بكرامتهم وأن نصبح إخوة متحابين؟ قال ما أقصد هذا، إقامة الصلح هو أول شرط في هذا، أن تزال الحوادث بين العرب الجرق وبين اليهود، هذا أول شيء، وأن يصبح تصليح وأنهم إخوان لنا يدخلون بلادنا ويدخل بلادهم كل واحد يبش في وجه الآخر يعانق، هذا أول شيء. ولذلك الآن بدأت من المناهج تحذف المواد التي فيها تعريف ليس تصريح اليهود شيئا بعد شيء. فأنت تقصد هذا؟ قال ما أقصد. ما تقصد كيف تفتي بشيء فيترتب عليه هذا البلاء وأنت لا تدرك مداه؟ وأحسن يعني ما رأيت في المناظرة كلام بعض الإخوة حقيقة وأعرفه يعني من صوته، قال له يا شيخ أنا أرى في مثل هذه الأمور العامة قبل أن تفتي أن تستشير أهل الخبرة، وهؤلاء الإخوة الذين هم معك إن شاء الله كلهم يعني لا يشك فيهم أهل الصلاح، لكن أهل الوعي والطلاع على ما يجري في هذه الحياة وعلى ما يكتب وعلى ما يخطط. فإذا أردت أن تفتي في قضية عامة سألهم، قل هذه ما شأنها، ما وضعها، ماذا يراد منها، لتعلم الحكم الشرعي فيها كيف تنزل هذا الحكم على هذه الواقع. لكن واقع أنت بها جاهل كيف تفتي بها؟ يأتي قال له مراسل من هؤلاء الصحفيين المفسدين يعرض عليك سؤالا انت لا تعلم ما وراءه، فمن حيث الظاهر تخدع. والمؤمن في الحقيقه ليس بخب ولا الخب يخدعه، فاستشر هؤلاء. اذا اردت ان تفتي في قضيه عامه شرعيه ونادي هؤلاء الذين يطلعون، كل هذه ماذا يراد منها؟ من يراد منها الصلح؟ ما هو الوضع؟ ما هي شروطه؟ ما هي ضوابطه؟ ماذا سيترتب على حتى تعلم بعد ذلك انه لا يفتي في هذا الصلح الا من كان خبيثا أو بعد ذلك جاهلا. فإذا انتفى عنك الجهل وأردت أن تفتي بعد ذلك وتتحمل الأمر الثاني فأنت وما تحملت، لكن ينتفى عنك الجهل. أما الآن تقول أنا لا أعلم، هذا ما أريده ولا أعلمه وهذا صحيح، لا إله إلا الله. فهذا إخوتي الكرام لابد من ضعف، لا يمكن أن يحصل سلام بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا إله إلا الله. واستعمل الله هذا المعنى أيضا كما قلت في غير هذه السورة من كتابه، فقال جل وعلا في السورة التي تليها وهي سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والرد يصرفوكم يحولوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وفي نفس السورة يقول أيضا رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وليس كذلك في نفس السورة؟ وهذا كله كلام رب العالمين، الآيات في ذلك كثيرة. وهكذا استعمل نبينا عليه الصلاة والسلام الرد بمعنى الرجع والصرف والتحول. ففي المسند والصحيحين وسنن أبي داود وابن ماجه في الحديث الشهير الذي يحفظه كل كبير وصغير من رواية سيدتنا الطيبة المباركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجع. فرجوع على لا يقبله الله جل وعلا. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت في المسند والكتب الستة وغير ذلك من دواوين السنة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته، وفي رواية رأسه، وفي رواية وجهه، أن يحول صورته رأسه وجهه إلى صورة حمار، إلى وجه حمار، إلى رأس حمار. هذا كما قلت في المسند والكتب الستة. في بعض روايات المسند، انتبه هنا، يحول، وليس كذلك؟ وفي بعض روايات المسند أن يرد الله رأسه إلى رأس حمار. فالرد بمعنى تحول، هنا يحول وهنا يرد. هذا في بعض روايات المسند، أن يرد الله رأسه، أن يصرف الله رأسه، أن يحوله، أن يرجعه إلى صورة حمار. إخوتي الكرام، هذه الألفاظ أن يحول الله رأسه، وجهه، صورته، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثالث صفحة 83 و100: الظاهر أن هذا من تصرف الرواة، يعني هي لفظة صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام، وجه، رأس، صورة، لكن الرواة تصرفوا فيها، يعني هو صادر واحد، هذا من تصرف الرواة. ثم نقل عن القاضي عياض قال: هذه الروايات متفقة وإن كانت من تصرف الرواة. لما؟ لأن الوجه في الرأس، الوجه في الرأس، لا إله إلا الله، والوجه معظم الصورة فيه. فكأن القاضي عياض كأنه يقول آلي بمعناها واحد، الوجه في الرأس ومعظم الصورة في الوجه، فمن أراد رأسه دخل الوجه، وجهه في الرأس، صورته معظم الصورة في الوجه. قال الحافظ ابن حجر: قلت لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما لفظ الرأس فرواته أكثر وهو أشمل، فهو الرواية المعتمدة. يعني كأنه يقول أكثر الرواة على أن يحول الله رأسه وعليه بقي وجهه وصورته من تصرف الرواة. وقد ثبت في صحيح ابن حبان، انظروه في الموارد صفحة 35 و100: أن يحول الله رأسه إلى رأس كلب. وهذا التحويل المراد منه تحويل حقيقي وليس بمعنوي، لأن المعنوي ثابت فيه، ثابت فيه، ولا داعي أن يخشى أن يحوله إلى تلك الصورة، لأنه لو لم يكن على خلق الحمار لما رفع رأسه قبل الإمام، هذا دل على البلادة. ولو لم يكن في خسة الكلب لما رفع رأسه قبل الإمام، لأنك ماذا تستفيد عندما تسابق الإمام؟ هل تستطيع أن تسلم قبله؟ لو سلمت لبطلت صلاتك، أوليس كذلك؟ إذا لما تسابقه؟ غفلة وخسة. لكن الذي فيه هذه الصفة يتلذذ بها، غفلة وخسة. فإذا هذه الصفة المعنوية ثابتة فيه عندما سابق الإمام، فلا داعي أن يهدد بها أن تحصل له، هي حاصلة، إنما المراد منه منها التحويل والقلب والرجع الظاهري، بحيث يقلب ربنا جل وعلا رأسه إلى رأس حمار حقيقة، ورأسه إلى رأس كلب. وخص هذين المخلوقين للبلادة الشديدة التي في الحمار، والخسة الفظيعة التي في الكلب. فذاك نجس، خسيس، خبيث. ولذلك إذا حقر الإنسان قال أنت بمنزلته الكلب، يطرد أينما جاء، يطرد من خستته، وهذا يرجمه بالحجارة وهذا يصرفه. والحمار لا يطرد، يركب، لكن أبلد، أبلد خلق الله، لا إله إلا الله، أبلد خلق الله. في الدنيا، في الدنيا عهد لهنا، لكن هذا يعني توعد بذلك، قد يقع وقد لا يقع، واضحا. كما توعد مثلا من يتعاطى المزني بأن يخسف الله به وأن يمسخه قردا وخنزير، هذا كما قلت قد يقع عليه وقد لا يقع، المقصود متوعد بذلك، فإذا أوقع الله به العقوبة كان أنذره وقطع أجره. وهنا كذلك، أما في الآخرة ليس المراد في الآخرة، المراد في الدنيا. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار إلى رأس كلب؟ الشاهد إخوتي الكرام في بعض روايات الحديث أن يرد، هي محل الشاهد، لا إله إلا الله. وآخر الأحاديث التي فيها استعمال الرد كما قلت بمعنى الرجع والصرف ما ثبت في المسند والسنن الأربعة إلا سنن النسائي، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى من رواية سلمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم، إن الله حيي كريم، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ما يردهما أن يحولهما، وليس كذلك أن يرجعهما أن يقلبهما، يعني هذه أنت ترفع يديك إلى ربك، الله يستحي إذا رفعت يديك إليه أن يرد هاتين يدين خاليتين من غير إجابة. ولذلك قال أئمتنا من آداب الدعاء مدح الوجه، لأنك عندما تدعو نزلت البركة عليك، وأكثر ما ينزل البركة على هاتين اليدين أنهما لن تردا صفرا خائبتين، فهذه البركة التي نزلت من الله امسح بها أشرف أعضائك. هذا ما قرره أئمتنا. وتقدم معنا أن حديث مسح الوجه باليدين عقيب الدعاء لا ينزل عن درجة الحسن كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وأئمتنا قاطبة يعتبر من آداب الدعاء ومستحباته مسح الوجه باليدين عقيب الدعاء. وهل يشرع هذا في الصلاة أم لا؟ لو قنت ورفع يديه ودعا، للحنابلة للإمام أحمد قولان، قول يشرع كما يشرع خارج الصلاة، فليمسح وجهه في الصلاة كما يمسح وجهه خارج الصلاة لأنه دعاء ترفع الأيدي فيه. والقول الثاني لا يمسح وجهه في الصلاة بعد أن يرفع، قال لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الكرام، لكن يمكن أن يدخل كما قلت على القول الأول في العمومات، إذا دعا ورفع يديه لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. لا إله إلا الله. هذا إخوتي الكرام يتعلق بالمعنى اللغوي، الرد بمعنى الرجع والصرف والتحول. لا إله إلا الله. وفي اصطلاح الرد ضد العول تماما، ضد العول، الرد ضد العول تماما. وتقدم معنا أن العول هو باختصار أن لا إله إلا الله نقصان فروض المسألة عن أصلها. تقدم معنا أن العول زيادة أصل المسألة على فروضها، وليس كذلك، زيادة أصل المسألة عن فروضها، زيادة أصل المسألة على فروضها. الأصل مثلا ستة صار عشرة، فهنا ماذا نقول؟ نقصان فروض المسألة عن أصلها، يعني لو جمعت الفروض أقل من الأصل، لو جمعت الفروض أقل من الأصل. انتبه الآن كيف سيكون معنى الرد. بسم الله ما تعمد وبنتي فقط، البنت لها النصف، بنت الابن السدس تكمل للثلثين، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، اجمع الفروض أربعة، وأصل المسألة ستة، بدل ستة تكثر أربعة. هذا الرد. فتعطي الأخت ثلاثة من أربعة، ثلاثة أربعة، وتعطي البنت، وتعطي بنت الابن الربع بدل السدس، هذا الرد. لكن تأتينا كيفية الحال إن وجد مثلا أحد الزوجين وكان يصبح شيء بعد ذلك من يعني التفصيل وجامع للرد لابد منها، لكن هذا الآن رد. والعول تقدم معنا أصل المسألة يزيد على الفروض، وهنا أصل المسألة ينقص عن الفروض، وليس كذلك؟ فروض لو جمعناه قل من أصل المسألة. لا إله إلا الله. ولذلك كما قلت هذا هو الرد ضد العول، الرد ضد العول. لا إله إلا الله. تقدم معنا إخوتي الكرام أن الفرائض ثلاثة: عادلة وعائلة، والثالثة هي ناقصة لكن عبر عنها ابن عابدين لأجل أن تستقيم السجعة، عازلة، في رد المحتار في الجزء السادس صفحة 86 و700. عازلة تقدم معنا إذا جمعت فروضها ساوت أصلها، عائلة إذا جمعت فروضها زادت على الأصل، عازلة وهي الناقصة وهي إذا جمعت الفروض نقصت عن أصل المسألة. ويقال لها كاملة وزائدة وناقصة. الكاملة هي العائلة، والزائدة هي العائلة، والناقصة هي التي فيها رد عادلة. متى يقع الرد؟ عنوان تقدم معنا إخوتي الكرام في مقدمة البحث: لا يقع الرد إلا بشرطين اثنين، أولهما أن لا يوجد عاصل، وثانيهما أن لا تستغرق الفروض التالية. لا يوجد عاصل ولم تستغرق الفروض التالية، يأتي معنا مبحث الرد. ثانيا مذاهب العلماء في الرد. ذهب السادة الحنفية والسادة الحنابلة، مرة بعض الإخوة من إخواننا في الكويت من الكويتيين فقلت له السادة الحنفية، قال وسادة أيضا، والسادة على رغم أنفي وأنفك، إذا لم يكن هؤلاء سادة فمن السادة؟ لا إله إلا الله، لا أئمتنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا نعبر عنهم بهذا التعبير. أسمع أحيانا لإذاعة إيران. أما الغلو والإطراء فأسأل الله أن يحفظنا منه، لكن شتان شتان بين الغلو وبين احترام علمائه. في إذاعة حديث يخرج أحيانا بعد الظهر قرابة 5 دقائق أو 10، بعض الناس في أحكام شرعية ما يذكر إماما إلا كل واحد ينعت بنعت، هذا يقول مثلا فلان قدس سره، فلان مد ظله، فلان حجة الإسلام، فلان صدر الشريعة، فلان على حسب الصلاحات عندهم بأئمتهم، كل واحد يعطي لقب ثم دعاء يعني لهذا الإمام. وهذا مقرر عندنا إخوتي الكرام، احنا إذا ذكرنا صحابية ينبغي أن نقول رضي الله عنه عالم من علماء المسلمين استرحم عليه، لكن ترى عندما يذكر الصحابة يقول كما قال ابن عمر ويمشي، ولما يأتي بعد ذلك لشيخ موجود كما قال سماحة الشيخ الوالد، هذا ابن عمر صار يعني كأنه صنايعي، يعني ابن عمر لا رضي الله عنه ولا الصحابي ولا شيخ الإسلام ولا كذا أبدا. ومرارا حتى ترى من يقول في الموقف الواضح ليس حتى ابن عمر رضي الله عنه وابو هريره، يعني هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من دون النبي عليه الصلاه والسلام ارتفع قدرهم، لكن يقول كما قال محمد بن عبد الله حتى بكثره. يا رجل لما ما تنعته بما نعته الله؟ اما قال محمد رسول الله، يا ايها النبي عليه الصلاه والسلام قل كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام، وبعد ذلك اجعل فيها ايضا شيء من الاذى كما قال نبينا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسولنا، كما قال خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. هذا يقول ليس من شريعة محمد بن عبد الله، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهنا كذلك السادة الحنفية والسادة الحنابلة لا إله إلا الله إلى القول بالرد. لا إله إلا الله. على أصحاب الفروض النسبية، خرج معنا
السببية، فلا يرد على الزوجين.
انتبه إلى أصحاب الفروض، النسبية بمقدار فروضهم مثل هنا، كما أننا ندخل العول عليهم بمقدار فروضهم ندخل الرد عليهم بمقدار فروضهم. فهذه ستأخذ 3 من 6 نقول خذي 3 من 4، وتلك ستأخذ 1 من 6 نقول خذي 1 من 4. فالزيادة صارت بنسبة سهام، ومن عنده سهام كثيرة أخذ زيادة أكثر. يعني هي الآن كما قلنا 4 سهام، 3 1 4، زاد سهمان. لسن الحكمة أن نعطي للبنت سهمة وللبنت الابن سهمة، فنصبح لتلك 4 سهام، زاد أوليس كذلك، زاد معنا سهمان أوليس كذلك. لا نعطي لهذه سهمة يصبح 4، وهذه سهما تصبح سهما يعني 6 المجموع، لا، نقول هذه الزيادة تقسم على حسب سهامكما. يعني كل سهم له زيادة، فمن له سهم واحد أخذ هذه الزيادة، من له سهمان أخذ زيادتين، من له 3 أسهم أخذ 3 زيادات، وهكذا. إذن الرد على ذوي الفروض النسبية فلا يرد على الزوجين، وسيأتينا سبب ذلك إن شاء الله عندما الآن الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم جميعا لا يرد على الزوجين، سيأتينا تعليل ذلك كما قلت. إذن يرد على ذوي الفروض النسبية بمقدار فروضهم، هذا قول الحنفية والحنابلة، وهو المفتى به عند المتأخرين من الشافعية والمالكية. لما؟ لفساد بيت المال وعدم انتظامه. عندهم إذا بقي شيء من التركة، وما استغرقت الفروض التركة، مات وترك بنتا، البنت لها فرض والباقي في بيت المال، فهو وارث كما تقدم معنا عند بيت المال هل يرد إليه أم لا، وقلت سيأتينا بحث هذا، تقدمنا في أول مباحث عند الرد، وهذا أول مبحث فيه عندنا رد ذوي الأرحام. سنتعرض إلى بيت المال، فالمالكية والشافعية عندهم بيت المال، مالكية والشافعية عندهم بيت المال وارث، لكن وارث بلا تقدير، ليس هو كالبنت والأخت وبنت الابن. فإن بقي شيء من التركة يرد إلى مصالح المسلمين العامة، فالبنت تأخذ فرضها النصف، والنصف الثاني في بيت المال. لكن لما فسد بيت المال وصار ما فيه يصرف في ضلال على المغنيات والفاجرات وغير ذلك من المعاصي والمنكرات، قال يرد على ذوي الأرحام، على أصحاب الفروض، على القرابات، أولى من أن نخرج هذا المال إلى بيت المال الذي كما قلت صار مؤداه إلى الإنفاق في ضلال. ولذلك إذا انتظم بيت المال عند المالكية والشافعية لا رد، واضح هذا. أما كما قلت المتأخرون أفتوا بالرد لفساد بيت المال وعدم انتظامه. انظروا السراج الوهاج للشيخ الغمراوي وليس كذلك، والمكي للإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله، صفحة 21 و300، وابغروا حاشية الدسوقي في الجزء الرابع صفحة 16 و400، وانظروا كلام الحنفية في رد المختار على الدر المختار، كما قلت هذا سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم، عندهم يرد عند الحنفية في الجزء السادس صفحة 87 و200، أخشى أن يكون 200 غلط لأنه فيما أعلم في آخر المبحث، لعله 200 و87، أتأكد من أخوتي الكرام، يعني فيما أعلم بحث الرد عنده في الآخر 287 وليس كذلك، ليس يعني فيما يظهر 700 أو 600، 487 مبحث الرد في آخر شيء في الفرائض عنده، هذا هو كم أخوتي الكرام 700، هذا 787 ليس 200. انتبه هنا يقول والرد ضده ضد العول كما مر، فإن فضل عنهما عنها أي عن الفروض، والحال أنه لا عصبة ثمة يرد الفاضل عليهم بقدر سهامهم إجماعا لفساد بيت المال. يعني حتى عند المالكية وعند الشافعية يرد هذا، الآن اتفق المذاهب الأربعة لفساد بيت المال، لكن كما قلت عند الحنفية فسد بيت المال أو كان منتظما يرد، وهم أولى كما تأتينا حججهم، وهكذا عند الحنابلة. لكن عند الشافعية الأصل أن المال لبيت المال الزائد عن أصحاب الفروض إلا إذا فسد بيت المال فيرد على أصحاب الفروض النسبية بمقدار فروضهم. وانظروا المغني لابن قدامة في الجزء السابع صفحة 46 مع الشرح الكبير، لا إله إلا الله. وكما قلت اتفقوا وأجمعوا على أنه في العصور المتأخرة يرد على أصحاب الفروض ولا يوضع الزائد في بيت المال. قال الإمام النووي شيخ الإسلام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الروضة في الجزء السادس صفحة 6، وهكذا ابن قدامة في المغني في المكان المشار إليه آنفا. قال ابن سراقة وهو قول عامة مشايخنا وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، والعبارة في المغني وعليه العمل اليوم في الأمصار، يعني في الروضة عليه الفتوى وفي المغني عليه العمل نقلا عن ابن سراقة. وابن سراقة هو محمد ابن يحيى ابن سراقة أبو الحسن العامري البصري الفقيه الفرضي المحدث. قال الإمام السبكي كان حيا سنة 400 للهجرة، ثم قال وأراه توفي في حدود 10 و400، يعني وفاته على التحديد لا تضبط، لكن حياته بيقين كانت ثابتة في سنة 400. ثم قال أراه توفي سنة 10 و400. انظروا طبقات الشافعية الكبرى في الجزء الرابع صفحة 21 صفحة 11 و200، وترجمه الإمام الذهبي في السير في الجزء 17 صفحة 81 و200. إذن في العصور المتأخرة القول بالرد هو قول المذاهب الأربعة المتبعة. وقال في حاشية الدسوقي وهو من كتاب فقه السادة المالكية عليهم جميعا رحمة الله، قال ذكر الشيخ سلمان البحيري، يضبطها بحيرة وليس كذلك نصب إليها بحيري في بلاد مصر، بحيري ضبطها هكذا البحيري لا إله في قال إذن الشيخ سلمان البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل ماذا قلنا؟ قال قال نعم إرشاد عن عيون المسائل هي العبارة ذكر الشيخ سلمان، لا يضر ذكر الشيخ سلمان أو قال ذكر الشيخ سلمان اتفاق شيوخ المذهب، وإذا أردت أن تقول قال تقول إن المذهب إن شيوخ المذهب اتفقوا بعد 200، يعني بعد 200 من هجرة نبي عليه الصلاة والسلام، بعد 200 على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال. هذا بعد 200 من الهجرة فسد بيت المال، فكيف لو أدركوا حالنا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، والرد على ذوي السهام يعني أصحاب الفروض لعدم انتظام بيت المال. سيأتينا كلام الإمام صدق بن المارديني الذي تقدم معنا ترجمته، سيأتينا كلامه يقول وقد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل السيد المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أقول لا داعي لهذا اليأس، إنما نقول بيت المال في زماننا فاسد فاسد، أما بعد أيسنا نرجو أن ينتظم عما قريب وأن تعود خلافة إسلامية راشدة بفضل الله ورحمته. لا إله إلا الله. وأدلة القول بالرد، اكتب أدلة القول بالرد. أما بعد أي سنة نرجو أن ينتظم عما قريب وأن تعود خلافة إسلامية راشدة بفضل الله ورحمته. لا إله إلا الله. وأدلة القول بالرد، اكتب أدلة القول بالرد. أولا، القرآن الكريم دل على القول بالرد. انتظم بيت المال أو لم ينتظم، كما هو قول الحنفية والحنابلة. قال الله عز وجل في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال الإمام ابن قدامة في المغني موضحا دلالة الآية على القول بالرد في الجزء السابق صفحة 47: وهؤلاء من ذوي الأرحام، من هم؟ أصحاب الفروض النسبية، من بنت وبنت ابن، من أخت شقيقة وأخت لأب، من أخت شقيقة وأخ لأم، هؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال. لما؟ لأنه لسائر المسلمين، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا كلام الإمام ابن قدامة، وليس كذلك في المغني عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، انتهى. ولا يقال من كلام إخوتي الكرام في رد شبهة على الاستدلال بهذه الآية، ولا يقال إن الله بين ميراث ذوي الأرحام والقرابات، فينبغي أن لا نزيد على ما فرض الله له، وأن نقيد ذلك الإطلاق بما حدد في آية المواريث. يعني نعم، البنت وارثة وهي أولى من عموم المسلمين، لكن أولى بالنصيب المقدر لها وهو النصيب، فما زاد ما جعله الله لها. لا يقال هذا. لما؟ لأن، انتبه للرد، لأن ما بين لهم لذوي الأرحام والقرابات يأخذونه حسب ما قسمه الله لهم عند اجتماعهم. هذه الأنصباء بينت لنعطي كل قريب حقه عند اجتماعهم. إذا لم يبين لنا اجتمعت بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وجدة، فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، كيف سنورثهم؟ جعل الله لهم ترتيبا فعند اجتماعهم نعطيهم هذه الفروض المقدرة، أوليس كذلك؟ لكن لو قدر أنه بقي شيء لينبغي أن لا يخرج عنهم لنعمل الآيتين، فهذه الفروض المقدرة نقدمها، فإن بقي شيء نلجأ لإطلاق الآية بعد ذلك ونعمله أيضا. إذا ماذا قلت؟ لأن ما بين لهم يأخذونه حسب ما قسم الله لهم عند اجتماعهم، فإذا زاد شيء يرد عليهم بمقدار فروضهم فهم أحق به من غيرهم. وفي هذا إعمال للنصوص بأسرها، للنصوص المقيدة والنصوص المطلقة، هناك لها نصف وهنا أولى بمال قريبها بمال أبيها من المسلمين، فهذا نعمل نعمل وهذا نعمل، نعطيها النصف. إذا معها ورث آخرون أعطيناهم نصيبهم المقدر، ما معهم نقول الآية الأخرى يقول لك الباقي، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فلك المال كله فرضا وردا، النصف فرضا والفرض والباقي ردا. وفي هذا إعمال للنصوص بأسرها، أوليس كذلك؟ المقيدة بفروض عملناها، أوليس كذلك؟ هذه أعملنا النصوص، هذا الذي أريده، أعملنا النصوص كلها فالنصوص المقيدة بفروض محددة المقيدة بفروض محددة، يعني البنت النصوص لا تنفي الزيادة على تلك الفروض لسبب آخر، يعني هي لها النصف هذا عند اجتماعها مع من يرث ممن له فروض مقدرة، لكن لو بقيت بنفسها لها النصف فرضة والباقي كما قلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا كما هو الحال في الأخي لأم إذا كان ابن عم، له السدس فرضة وله الباقي تعطيل. فإذا كون الله نص جل وعلا على أن الأخ لأم له السدس لا يعني أننا لا نعطيه تعطيلا أيضا. هو استحق السدس بجهة واستحق الباقي بجهة أخرى، وهنا استحقت الفرض بجهة نص ثابت لا محدد، وتستحق الباقي بجهة أخرى أنها قريبة فهي أولى من عموم المسلمين. فإذا في هذا إعمالا للنصوص بأسرها والعلم عند الله جل وعلا. الدليل الثاني، السنة المطهرة الثابتة عن إمام البررة عليه الصلاة والسلام دلت على القول بالرد مطلقة، هذا على حسب قول الحنفية والحنابلة، انتظم بيت المال أو لم ينتظم. ودلالتها ثابتة واضحة في أحاديث كثيرة، منها الحديث الأول ما ثبت في المسند والصحيحين وسنن النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعلي قضاءه، فمن ترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. والحديث كما ترون مطلق، من ترك مالا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ منه شيئا ولا يضع شيئا من ماله في بيت المال إذا كان له ورثة. طيب لو كان له بنت ورثة تأخذ المال من أوله لآخره، له أخت، له أخ لأم، له جدة، له أم، أو لورثة. فما قال هنا لأصحاب الفروض فروضهم والباقي لبيت، أن ترك مالا لورثته، وبيت المال منتظم غاية الانتظام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: والمال الميت لا نقربه، إن ترك دينا أنا أسدها. وهذا يفعله ولي الأمر بعده من بيت المال، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأن له الولاية العامة، والخليفة أيضا ينوب عنه في ذلك، فمن ترك دينا يقضى دينه من بيت المال، وإذا ترك مالا فهو للورثة، وبيت المال لا يأخذ شيئا من مال الميت. وهذا الحديث أخوتي الكرام ثابتا عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى من رواية جابر بن عبد الله. ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار وسعيد بن منصور في سننه والبيهقي في السنن الكبرى من رواية المقدام ابن معدي الكريم. والحديثان الصحيحان مع حديث أبي هريرة فصارت ثلاثة أحاديث. والحديث الرابع رواه الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى، انظروا الرواية في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 27 و200 من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفي الإسناد أعين البصري. أعين البصري قال الإمام الهيثمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات. والحديث يتقوى بالأحاديث الثلاثة المتقدمة برواية أبي هريرة وجابر والمقدام بن معدي كارب رضي الله عنهم أجمعين. أوليس كذلك؟ وهذه رواية أنس فيها هذا المعنى: من ترك مالا لورثته ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. في بعض الروايات: من ترك ضياعا أو كلا فإلي وعلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. الشاهد: من ترك مالا لورثته. حديث ثالث تقدم معنا ضمن أسباب الإرث المختلف فيها، إذا كنتم تذكرون عند مبحث الالتقاط، وهل الملتقط يرث لقيط لو مات؟ تقدم معنا هذا إخوة الكرام سابقا، والحديث فيه دلالة على القول بالرد، فاستمعوا لوجه الدلالة. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة، وقال الترمذي حسنا غريب، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى، ونظروه في الجزء السادس صفحة 40 و200 من السنن الكبرى، وهو في جامع الأصول في الجزء التاسع صفحة 64. ولفظ الحديث عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. عتيقها ليس لنا به علاقة ولا شاهد فيه، لأنها عصبة له، اعتقته ثم مات، ولا وارث له إلا هي، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ترث عن طريق العصوبة السببية كما تقدم معنا. ولقيطها تقدم معنا هذا، وقلت هو قول للإمام أحمد في أن الملتقط يرث لقيطه، كما تقدمه أولى به من غيره في محياه وفي مماته كما تقدم معنا. الثالث: ولدها الذي لا عنت عليه، الذي ينسب إليها ولا ينسب لأبيه، وهو ظاهره ابن زنا، لكن هي عندما لا عنت ألا يقال إنه ابن زنا؟ واضح هذا؟ كذبت زوجها فيما اتهمها به، لكن إذا مات ولدها هي أم، كم لها من له؟ لها الثلث عند عدم وجود جمع من الإخوة وعدم فرع وارث، هنا ترث كل المال بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. تحوز ثلاثة مواريث بكاملها، أي كما ترث كل مال عتيقها عن طريق العصوبة السببية، وكما ترث أيضا مال لقيطها إذا لم يكن له وارث، ترث مال ابنها الذي لعنت عليه من أوله لآخره إذا لم يكن حتما له وارث. أما لو كان له ابن فليس لها إلا السدس، لكن لو قدرنا هذا الابن الذي لعنت عليه مات ولم يترك وارثة إلا أمه، فتأخذ جميع الميراث فرضا وردا، لأنها أم، والأم تأخذ ثلث، وليست الآن أم عصبة للابن في حال من الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تحوز كأنه يشير أي أنها تأخذ المال من أوله لآخره عن طريق الفرض والرد، وإن لم يقل فرضا وردا، لكن عندما قال تحوز من هذا كيف ستحوزون وهي لها الثلث بنص القرآن إذا لم يكن لهذا الميت فرع وارث، أو ليس كذلك، ولم يكن له جمع من الإخوة، فلأمه الثلث كما قال الله، هذه أم، فكيف أعطيتها كل المال فرضا وردا. حديثا ثالث وهو آخر ما سأذكره في هذا الأمر، لا إله إلا الله، رواه الإمام أحمد في المسند، وغالب ظني تقدم معنا عند مبحث الوصية، ورواه أهل الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة، وهو في موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، وانظر الحديث في جامع الأصول في الجزء 11 صفحة 29 و600، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو داود الطيالسي في مسنده، وابن الجارود في الملتقى، وهو في أعلى درجات الصحة من رواية سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام يزوره وقد اشتد به وجعه في فتح مكة، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يرثني إلا ابنة، انتبه محل الشاهد، لا يرثني إلا ابنة، وقد نزل بي من الوجع ما ترى، فهل أوصي بنصف مالي؟ تقدم معنا الحديث. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام:
كثير وقال وصي بثلثي مالي أصل الحديث، ثم قال بالنصف، قال كثير، قال بالثلث، قال والثلث كثير أو كبير، إلا أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالشاهد ولا ترثني إلا لله. كان يقول عندي بنت واحدة تأخذ من والدي أخي، النبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك، وما قال يا سعد ابنتك ستأخذ النصف والباقي سيكون في بيت المال، هو صدق ولا داعي الآن أن توفي في النصف ولا بطبيعة الحال سيقول إلى بيت المال، لا البنت تحرز المال وهي واحدة يعني والمال كثير فائض، فأنا أوصي بالنصف. قال لا، ورخص له أن يوصي بالثلث. إذن ولا ترثني إلا ابنه، في ذلك دلالة كما قال أئمتنا على القول بالرد من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك مد الله في حياة سعد بن أبي وقاص وما مات في ذلك العام في العام الثامن للهجرة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا إخوتي الكرام، الحديث في الوصية والحديث ثابت في المسند والكتب الستة وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي وغير ذلك من دواوين السنة كما تقدم معنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الحديث من معجزات نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، وهو من إخباره بالغيب الذي أطلعه عليه الرب سبحانه وتعالى. فقد مد الله في حياة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حتى فتح القادسية، لكنها قادسية الإسلام وليست قادسية صدام. وكم أثني على قادسية صدام في كثير من البلدان، كم، وكانت الصحف تتحدث عنه وتثني عليه وتطريه، وأحيانا لوثت المنامة لقادسية صدام إلا استعملها في الحرب مع إيران، ثم بعد ذلك قالوا هذا كان يحارب إخواننا. لا إله إلا الله، أنتم كنتم تمدونه وتثنون عليه تمدحونه في الصحف على المنابر، يعني القادسية الآن تغيرت. هذه إخوتي الكرام أهواء السياسيين والحكام في هذه الأيام، نسأل الله حسن الختام. وليس العجب منهم، إنما العجب ممن يبيع دينه من أجله. أشقى الناس من ضيع دينه لدنيا غيره، وهم علماء السوء في هذه الأيام. أشقى الناس من ضيع دينه لدنيا غيره، فانتبه لهذا ونسأل الله حسن الخاتمة. لا إله إلا الله. صحيح، كانت كما قلت قادسية صدام، ما يوجد كان صحيفة في السعودية لا تقول قادسية صدام، وهو وكان بعض المشايخ الكبار من السلفية بعضهم في الكويت يقول هذا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يسمي نفسه أبو مالك الذي في الأردن شقرة، هذا عمل قصيدة كبيرة في مدح صدام، ليس في حربه مع إيران، لا، في دخوله للكويت، وأنه ما فعله يعني هذا عز الإسلام والمسلمين والأمة تؤمن خيرا من ورائها. قصيدة كبيرة وما أعلم قيلت كلها وأبيات منها على المنبر، لكن مطبوعة، وقلت لبعض الإخوة ليتك تتحفنا بها لأقرأها فقط على الناس في شريط، وأقول انظروا للسلفية الحاضرة كيف يتاجرون بدين الله عز وجل. صدام يمدح على المنبر عند دخوله للكويت لهذه القصيدة الشعرية، يعني لو أيضا ما لبس ثوب السلفية لكانت المسألة سهلة، لكن أيضا باسم السلفية نفوض أمرنا إلى ربنا، نفوض أمرنا إلى ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الدليل الثاني قواعد الفرائض، قواعد الفرائض تقرر القول بالرد. وذلك من وجهين اثنين، أولهما سبب الإرث القرابة، وتقدم معنا هو أقوى الأسباب، أقوى الأسباب سبب القرابة، فهو أقوى من الإرث، الإرث السببي ليس بسبب القرابة وهو النكاح، وأقوى من الإرث أيضا عن طريق العتق وهو أيضا
عن طريق السبب، وأما هنا عن طريق النسب تقدم معنا. ولذلك قلت وصلة النكاح قد لا يحصل التوارث بها عند الطلاق، أما هنا ممكن أن تنتهي من النسب، يعني هذا ابنك سيرثك سواء كان عدوا لك أو صديقا. أما الزوجة يمكن أن تمنعها من الميراث تطلقها، ولا أقصد تطلقها في مرض الموت، يعني في حال الصحة تعطي حقها تطلقها، فلا ترثك إذا مت. المطلقة لا ترث، انتهى. فهنا الآن ليس الآن المطلقة فرارا من الميراث، يعني امرأة طلقت لا ترث من زوجها، قد يتزوج الإنسان أحيانا 30 امرأة يطلقهن، أي ليس إذا مات واحدة منهن ترث. أما أولاده سيرثون من سواء كانوا في شرق أو في غرب، مات ما مات أبوهم يأتي الذي في الصين والذي في مصر والذي في بلاد الشام يقول هذا والدي أنا لي حق في ماله. هذا أقوى الأسباب القرابات النسب. إذا سبب الإرث القرابة وهو أقوى الأسباب، فإذا وجدت فلا ينبغي أن يفرط المال لغيرها، كما أشار إلى ذلك ربنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فموجود بنت كيف نتخطاها إلى بيت المال؟ نعطيها النصف الباقي إلى بيت المال؟ لا ثم لا. الأمر الثاني ضمن قواعد الفرائض المقررة قياسا على العون، فالغنم بالغرم، فكما أن البنت تتضرر إذا وجد أصحاب فروض كثيرون، فبدل من أن تأخذ 3 من 6 تأخذ 3 من 10، فالآن تضرر وليس كذلك. فإذا كانت ستتضرر ينبغي أن تنتفع، تقدم معنا العون، تقدم معنا العون. لا إله إلا الله، يعني لو مات عن بنتين، ماتت عن بنتين وزوج، إلى أين ستعود المسألة؟ بنت ماتت عن بنتين وزوج وأم وأب، ما أظن بقي أحد يرث مع هؤلاء، أو ليس كذلك؟ لا يرث أحد معهم، واجي بدل بنت انتبه هنا، لها النصف ولها السدس، والزوج له الربع، والأم لها السدس، والأب له السدس مع التعطيل إن بقي تعطيل. مسألة من 6 3 1 والربع 2، المسألة من 12، النصف 6 والسدس 2 والربع 3 والسدس 2 والسدس 2 4 15، هذه 15. الآن هذه ستأخذ 6 من 15، فكما أنها تتضرر بالعون ينبغي أن تنتفع بالرد. لا إله إلا الله. فإن قيل هذا الاستدلال الثاني مردود بالزوجين، فهما يغرمان في حالة العون ولا يغنمان في الرد، إنكم قلتم يرد على أصحاب الفروض النسبية. ولذلك لو مات انتبه وترك بنتا وزوجة، الزوجة لها الثمن وهذه لها الباقي فرضا وردا، المسألة من 8 وليس كذلك؟ ثمن 1 و7 فرضا وردا، لها 4 فرضا الباقي تأخذه ردا، ما رددنا على الزوجة، أعطيناه الثمن هو هو. فإن قيل هذا متروك بالرد على الزوجين، للزوجين لا نرد عليهما، مع أننا ندخل العون عليهما، ونحن نقول غنم بالغنم، العون يدخل على الزوجين متضرران، ولا تأخذ الزوجة النصيب كاملا في حالة العون، تأخذه ناقصا. وهنا الآن الزوج تضرر، بدل نأخذ 3 من 12 أخذ 3 من 15، وليس كذلك؟ طيب صار الخمس، 3 من 15 خمس، بدل السدس أقل، بدل الربع صار الخمس. فإذا بالعون يتضرر الزوجان وبالرد لا ينتفعان، فأنتم تقولون الغنم بالغرم، هذا متروك للزوجين. ماذا قلت أنا؟ فإن قيل هذا متروك للزوجين وليس كذلك، فالجواب كما قرر أئمتنا أولو الألباب. قال الإمام الطحطاوي في الجزء الرابع صفحة 94 و300 في الفقه الحنفية، الطحطاوي هو كحاشية ابن عابدين كلاهما، لكن هذا متقدم عليه، ابن عابدين شامي وهذا نصري عليه جميعا رحمة الله، كان إمام الحنفية في زمنه، وكلاهما شرح الدر المختار. الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تنوير الأبصار متن في فقه الحنفية، الدر المختار شرح، حاشية الطحطاوي شرح عليه، ورد المختار حاشي عليه، يعني شرح للدر، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. يعني هذا حاشية وهذا حاشية، والكتابان بحجم واحد تقريبا، وإن كان حاشية ابن عابدين قد تكون أكبر قليلا من حاشية الطحطاوي، وكلاهما كما قلت في الفقه الحنفي إمام، يعني إمام زمانه. في الجزء الرابع الطحطاوي صفحة 94 و300 لا إله إلا الله. ونقل عنه ذلك الإمام ابن عابدين في رد المختار الجزء السادس صفحة 87 و700 ونقله شيخنا في شرحه للسراجية الشيخ محمد نجيب خياط عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين صفحة 220 و100 ونص العبارة في الجواب عن ذلك الاعتراض إن قيل أو ليس كذلك. إنما يستحق الرد بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية، وميراثهما ثبت على خلاف القياس، وميراثهما ثبت على خلاف القياس. لما؟ لأن وصلتهما أي ببعضهما وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت، وقد انقطعت بالموت، وما ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس نصا، يعني لورود نص به لكن يخالف القياس. أصل القياس أن المال للقرابات، فنحن أعطينا للزوج وللزوجة هذا بنص، فتركنا القياس من أجل النص، فما ورد على خلاف القياس نقتصر على مورد النص ولا نوسع الدائرة في ذلك. فهنا ما ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر كما قلت على مورد النص، ولا نص في الزيادة على فرضهما، بينما البنت عندنا نص، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض عندنا نص مطلق وعندنا نصوص مقيدة، هنا مقيدة ولا يوجد مطلقة، ما قال أحد الزوجين أولى بزوجه من المسلمين والمسلمات، واضح هذا؟ إذن ولا نص في الزيادة على فرضهما، انتبه. ولما كان إدخال النقص عليهما في نصيبهما ميلا للقياس، ولما كان إدخال النقص عليهما في نصيبهما ميلا للقياس النافي لإرثهما قيل به، النافي لإرثهما قيل به، يعني بالعون اشرح لكم هذه العبارة، ولم يقل بالرد لعدم الدليل، فظهر الفرق وحصحص الحق. لا إله إلا الله، هذا كلام إمام طحطاوي ليس كلام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وينقلونه عن يعني في الأصل شراح السراجية، وينقله شرح شيخنا في شرح السراجية أيضا إليهم جميعا رحمة الله. إخوتي الكرام، إرث الزوجين ثبت على خلاف القياس بنص، نقتصر على مورد النص، فنعطي للزوج فرضه نصفا أو ربعا، وللزوج ربعا أو ثمنا حسب ما بين الله. الزيادة على هذا تحتاج إلى نص ولا نص، أن أحد الزوجين أولى بزوجه من المؤمنين والمؤمنات. البنت لها فرض النصف ولها بعد ذلك ما يزيد بإطلاق قول الله وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض. وهكذا الأخ اليوم له فرض وله ما يزيد لأنه من ذوي الأرحام قرابات. فإذا الزيادة منتفية عن فرض الزوجين لأنها تحتاج إلى نصف، وليست منتفية عن أصحاب الفروض النسبية لأنهم أولى بمال قريبهم من عموم المسلمين. طيب إن قيل لما أدخلتم العول على الزوجين وهو ثابت بنص؟ قل ما ثبت بنص في إرث القرابات أدخلنا عليه النقص، فهذا من باب أولى، لأن إدخال النقص على الزوجين ينفي الإرث عنهما، والأصل عدم إرث واحد منهما لصاحبه. فإذا إعمال العول جار على موجب القياس، والقياس أن لا يتوارث الزوجان، والقول بالرد على خلاف القياس. بما أن القول بالعول دلت عليه النصوص وهو جار على موجب القياس قلنا به في حق الزوجين وسائر القرابات، أوليس كذلك؟ وأما القول بالرد جار على خلاف القياس في حق الزوجين فلم نقل به في الزوجين وقلنا به في حق أصحاب الفروض النسبية، فظهر الفرق وحصحص الحق. فلا يقال إن قاعدة الغنم بالغنم والغنم بالغنم تقرر القول بالرد لا يقال يعترض عليها بالزوجين، لأن إرث الزوجين جار بنص على خلاف القياس فنقف عنده. وأما إدخال العول عليهما وعلى أصحاب الفروض النسبية هذا دلت عليه كما قلنا أدلة، وإدخال النقص عليهما على حسب القياس فقلنا به. ولذلك فهناك فارق بين يعني العول في حق الزوجين وتضررهما والرد فلا يرد عليه، فهذا يفترق عن هذا والعلم عند الله. الدليل الرابع وهو من أدلة الحنفية والحنابلة، وليس كذلك؟ لأنني قلت الشافعية والمالكية يقولان به للضرورة ليس هو مقرر عندهما في الأصل، إذا انتظم بيت المال يرد إليه. الآن سيرد في هذا القول الرابع الحنفية والحنابلة على الشافعية والمالكية عليهم جميعا رحمة الله، فقالوا تفريق المالكية والشافعية بين انتظام بيت المال وعدم انتظامه غير وجيه وسديد، لأن سبب الرد الرحم والقرابة، لأن سبب الرد الرحم والقرابة، ولا مدخل لذلك في انتظام بيت المال أو فساد، وليس كذلك؟ سبب الرد وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، انتظم بيت المال ولم ينتظم، ما لنا علاقة ببيت المال على الإطلاق إذا وجد قريب أو ليس كذلك، سواء حتى كان هذا القريب وارثا أو لا، يعني لو وجدت خالة، وجدت بنت أخ، وجدت بنت بنت، تبقى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، كما سيأتينا في توريث ذوي الأرحام. أن نعطي بنت البنت أولى من أن نعطي بنت المال، واضح هذا؟ فإذا تفريق المالكية والشافعية بين انتظام بيت المال وعدم انتظام غير وجيه، لما؟ لأن سبب الرد القرابة ولا علاقة لها في بيت المال انتظاما أو اختلالا، واضح هذا؟ هذا ما قاله الحنفية والحنابلة، ويحق لهم أن يقولوا هذا لتقرير قولهم، لكن أنا بإمكاني أن أدافع عن السادة الشافعية والمالكية عليهم رحمة الله فأقول لكن يمكن أن يقول المالكية والشافعية المال مصروف إلى القرابات أو إلى بيت المال، فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، يمكن الشافعية والمالكية أن يقولوا القرابات له نصيب ومقدر لا يزاد عليه، ما ليس له نصيب مقدر ليس بوارث. يعني لو مات ترك خالة أو عمة أو جدا فاسدة أبا الأم، هؤلاء كلهم قرابات لا يرثون. بيت المال يقدم لأن هؤلاء ليسوا بورثة، لهم فروض مقدرة. فالمال إما للقرابات وإما لبيت المال، وبيت المال وارث إذا لم يكن للإنسان وارث له نصيب محدد. لكن إذا تعذر أحدهما تعين الآخر، فإذا تعذر أن نضع المال في بيت المال لفساده نعيده بعد ذلك إلى ذوي الأرحام. وعليه التفرقة بين انتظام بيت المال وفساده معتبرة. وأنتم تقولون لا اعتبار، نقول لا لا اعتبار، إذا انتظم هو أولى بما زاد عن أصحاب الفروض، أو أولى بأخذ التركة كلها إذا لم يكن هناك صاحب فرض. لكن إذا تعين أن لا نضع هذا المال فيه فساده ننتقل للجهة الأخرى، فالوارث إما ذو الرحم وإما بيت المال. تعذر أحدهما ننتقل إلى الآخر. وعليه التفرقة بين انتظام بيت المال وفساده معتبرة عند من قال بها، وإن كان الأرجح قول الحنفية والحنابل عليهم جميعا رحمة الله. إخوة الكرام، قبل أن أنتقل للتقرير الخامس، السبب الخامس في الرد، فيه بيان حرص الزوجين عن طريق الرد بشروط قال بها أيضا متأخرو الحنفية وغيرهم كما سأبين إن شاء الله. إخوة الكرام، عند الأمر الرابع، ولذلك أي لهذه العلة التي ذكرتها، وهي أن الوارث بيت المال أو القرابات، إذا تعذر أحدهما تعين الآخر. ولذلك ذهب بعض العلماء عند فساد بيت المال إلى التصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت، إلى التصدق بالمال عن المسلمين لأنهم المستحقون له لا عن الميت، لأنه من الذي سيرثه؟ المسلمون. بيت المال فاسد نتصدق به في وجوه الخير ولا نرده على ذوي الأرحام، ولا نتصدق به عن الميت، إنما نتصدق به عن المسلمين الذين هم ينتفعون ببيت المال. نتصدق به عن المسلمين لا عن الميت، كما في حاشيه الدسوق هذا القول، كما في حاشيه في الجزء الرابع صفحه 46. فنقل عن ابن القاسم امام المالكيه قال: والقياس صرفه في مصاريف بيت المال ان امكن وإن كان ذو رحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى. وإن كان ذو رحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى. يعني لو قدر أن أرحام الميت خالاته وعماته من لا يرثونه بفروض مقدرة فقراء محتاجون، هم أولى بأن يصرف هذا المال إليه، لكن الأصل أن يصرف في مصاريف بيت المال. وقال ابن جزي في القوانين الفقهية صفحة 54 و200: حكي عن ابن القاسم ابن جزي الكلبي، ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية قال: حكي عن ابن القاسم أن من مات ولا وارث له، أي ليس له وارث من أصحاب الفروض المقدرة، انتبه، ليس له قرابات، واضح، من مات ولا وارث له، تصدق بماله إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز عليهما على أئمتنا رحمة ربنا. فإذا كان الإمام كعمر بن عبد العزيز ندفعه إلى بيت المال، وإذا لم يكن كعمر بن عبد العزيز نتصدق بهذا المال ولا نرده على أصحاب الفروض ولا نضعه في بيت المال.
والدليل الخامس، قد يستدل بانتظام بيت المال وعدم انتظامه على الرد على الزوجين. وما أجمل هذا الاستدلال، هذا الخامس، الرد على الزوجين.
فحيث انتظم بيت المال لا يرد عليه. وهذا باتفاق الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، لأنه تقدم معنا من قال بالرد من الحنفية والحنابلة قالوا رد على غير الزوجين، وليس كذلك؟ فإذا انتظم بيت المال عند الشافعية والمالكية لا يوجد رد على أحد مطلقا، وعند الحنفية والحنابلة لا يوجد رد على الزوجين. فإذا انتظم بيت المال لا نرد على أحد الزوجين بالاتفاق، وليس كذلك؟ الآن ما في رد، لا عند يعني لا عند الحنفية والحنابلة لا يوجد رد على هؤلاء أصالة، وأولئك يقولون إذا لم ينتظم بيت المال، إذا انتظم بيت المال فلا رد. وحيث لم ينتظم بيت المال يرد على أحد الزوجين بثلاثة قيود، بثلاثة شروط. أولها الشرطان المتقدمان، لا يوجد عاصر، لا يوجد عاصر، ولم تستغرق الفروض التركة. فإذا وجد أحدهما كما تقدم لا يوجد رد معنا أبدا. والثالث وألا ليوجد ذو رحم، لا يوجد ذو رحم يعني قريب من الزوج، وعليه نقدم ذوي الأرحام على الرد على الزوج. يعني لو مات وترك زوجة وعمة نقول الزوجة لها الربع والباقي للعمة، لأنها وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، واضح؟ مات وترك زوجة فقط لها المال كله فرضا ورده، ماتت وترك زوج تركت زوجا فقط له المال كله فرضا ورده. فالرد عليهم يكون كما قلت متأخرا عن أولئك، يعني لا نرد على أحد الزوجين مع ذوي الأرحام، أولئك يقدمون. هذه ثلاثة شروط، لا عاصر ولم تستغرق الفروض التركة ولا يوجد أحد من ذوي الأرحام أي من القرابات. لما؟ لأنه صار في العصور المتأخرة مآل صرف ما في بيت المال إلى ضلال، فإما أن يستولي عليه الأرزاق أو وكيل بيت المال أو ينفق في معصية ذي العزة والجلال،